إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أراد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعترض عليه بعض الناس فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. إن بناء المساجد وتوسعتها وخدمتها والعناية بها من أعظم القربات ومن أجل الطاعات، فإن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بل بنى الله له قصرا في الجنة. ولا تدري يا عبد الله ما لك في بيتك وقصرك في الجنة من النعيم، وقد ربما يكون هذا المسجد الذي بنيته صغيرا. لا يهم، يبني الإنسان على قدر استطاعته وعلى قدر ما يتيسر له. فقد جاء في بعض الروايات أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، أي ولو كعش طائر، بنى الله له بيتا في الجنة. لأن الجزاء يا عبد الله من جنس العمل، فكما أنك تبني بيوت الله وتحافظ عليها وتشيدها ماديا ومعنويا، تشيد بنيانها وجدرانها ومصالحها، وتقوم بالعناية بها من حيث النظافة والدروس والعلم والتحفيظ والأذان والإقامة والجمعة والجماعة، فيعلي الله قدرك ويرفع مكانك ويبني لك القصور العالية في الجنة. إن أمر المساجد في الإسلام أمر عظيم، ولا يقوم هذا الدين إلا مع وجود بيوت الله، مع وجود هذه المساجد المباركة وما فيها من الخير والعبادة والعلم والتعليم. ومن أوائل ما بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين هجرته إلى المدينة أن بدأ ببناء المساجد، فبنى وأسس مسجد قباء، وبنى هو وصحابته وأسس مسجده عليه الصلاة والسلام. وهكذا أينما اتجه المسلمون في فتوحاتهم وفي دعوتهم أول ما يهتمون بالمساجد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نداء من الله عز وجل لبني آدم أن يأخذوا زينتهم وأن يلبسوا أحسن ما يجدون من ثيابهم وأن يتهيأوا بأحسن هيئة عند الصلاة وعند إتيان المساجد وعند إتيان العبادة، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا يدل على قوة الإيمان وعلى عظم الإيمان في قلب المسلم حين يتجمل ويتزين للصلاة والعبادة والمسجد والطاعة. ثم يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا، أي من فضل الله ومن نعم الله ومما أحله الله، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا تتجاوزوا الحد في مطاعمكم ومشاربكم وملابسكم، فإن الله عز وجل لا يحب المسرفين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال وهو يعلم إجابته، ولكن ليلفت انتباههم ويهيئ قلوبهم قبل أسماعهم إلى ما سيقوله. ألا أدلكم يا صحابتي ويا أيتها ويا أفراد أمتي من بعد صحابتي، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ محو للخطايا والسيئات وتطهير للصحائف منها ورفع للدرجات في الدنيا والآخرة. والصحابة رضوان الله عليهم من أكثر الناس حبا وحرصا على الخير وإرادة لهذه المطالب العالية الرفيعة، فقالوا: بلى يا رسول الله. وقد تهيأت قلوبهم وأبدانهم وأسماعهم لاستقبال الإجابة النبوية، فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره من الأسباب التي يحط بها الخطايا، التي يحط بها الله الخطايا ويرفع بها الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره بأن تتوضأ يا عبد الله وأنت يا أمة الله الوضوء الكامل كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، مع وجود انقطاع للماء مثلا أو بعد ومشقة في إحضاره، أو ربما قد تشتري هذا الماء شراء، أو ربما قد يكون الماء باردا والجو باردا، أو قد يكون الجو حارا والماء ساخنا، ومع هذه المكاره يحصل من المسلم والمسلمة إسباغ الوضوء. هذا مما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. دائما هذا المسلم يخطو إلى المسجد ويذهب إلى المسجد فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، يذهب إلى الدروس وحلقات التحفيظ، يذهب إلى الجمعة والجماعة، خطواته ذهابا وإيابا إلى بيوت الله، ذهابا وإيابا إلى المساجد. هذه الخطوات وهذه الأعمال الصالحات لا تذهب عند الله هباء منثورا وهو الذي يجازي على مثاقيل الذر، وإنما يمحو الله بها خطاياك يا عبد الله ويرفع بها درجاتك. كذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة، صليت فريضة وتنتظر أخرى، كالذين يصلون صلاة المغرب ويجلسون يستمعون للخير والفائدة والدرس حتى يؤذن للعشاء، هذا من انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا نوع من أنواع الرباط، وهذه الأعمال هي من المرابطة في سبيل الله، لأن من أعظم الرباط أن يربط المسلم نفسه في طاعة الله، فإن النفس من أقرب وأشد الأعداء للإنسان، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، حين تجبرها يا عبد الله وترغمها على طاعة الله وعلى المرابطة في سبيل الله، فأبشر بحط السيئات والخطايا، وأبشر برفع الدرجات والمقامات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد. هؤلاء السبع الأصناف يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم طويل ويوم مهول، والناس فيه عراة، والناس فيه حفاة، ولا شيء على رؤوسهم، قد اجتمعوا من لدن أبيهم آدم وإلى قيام الساعة رجالا ونساء وصغارا وكبارا وجنا وإنسا في صعيد واحد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم طويل، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق بقدر ميل. يقول راوي الحديث: لا أدري أراد ميل المكحلة أم أراد ميل المسافة. ويشتد العرق، ويصل إلى بعض الناس يصل إلى كعبيه، وبعضهم إلى أنصاف ساقيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقوه، وبعضهم إلى صدره، وبعضهم يلجمه العرق إلجاما. ضر يا عبد الله إذا كان هناك شيء من العرق، واجتمع شيء من الزحام مع شيء من الحر في الدنيا، كيف تضيق وكيف تكاد أن تتقيأ، وربما بعض الناس يغمى عليه، وهي ربما ذلك الزحام كان في حدود ساعة أو نحوها، فما بالكم بيوم كان مقداره 50,000 سنة. في ذلك اليوم العظيم، وذلك اليوم الطويل، وذلك اليوم العصيب، ذلك الذي قلبه معلق بالمساجد، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يحب المساجد لأنها أحب البقاع إلى الله عز وجل، ويحب المكث فيها والجلوس فيها، ويرتاح فيها كما ترتاح الأسماك في الماء، يرتاح وإذا خرج من المسجد لحاجة لا بد منها أو لعمل لا بد منه، قلبه معلق بالمسجد. وقد حسب كم بقي للفريضة الأخرى
وهو في غاية الانتباه لها، وربما عاد إلى المسجد قبل أن يؤذن المؤذن، وربما بادر مع الأذان أو بعده مباشرة، ويحب أن يقعد ويحب أن يذكر الله في المسجد. قلبه قبل بدنه معلق بالمسجد. هذا الذي تعلق قلبه بطاعة الله وتعلق بالمساجد ببيوت الله لا يضيع الله تعلقه هذا ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء صحابية رضي الله عنها كانت تقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقمه تنظفه تعتني به تقوم بأمره وشأنه وخدمته، عمل عظيم وجهد مبارك. ما أضاع هذه المرأة، وها نحن نذكرها بعد مرور مئات السنين وستذكر بعدنا وإلى قيام الساعة، كيف لا وهي خدمت بيت الله ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأكرمها الله وأكرمها نبيه عليه الصلاة والسلام. فبعد تلك المسيرة الطيبة وتلك الخدمة المباركة ماتت هذه المرأة رضي الله عنها. جاء في بعض الروايات أنها ماتت ليلا فلم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمرها، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت. قال أفلا آذنتموني بها، أي أفلا أعلمتموني بموتها حتى أصلي عليها حتى أدعو لها، ألا أخبرتموني بموتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بأمرها يذكرها ويسأل عنها، ثم يتحسر عليه الصلاة والسلام أن لم يكن أعلموه بموتها حتى يصلي عليها، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها ودعا لها. نعم يا عباد الله، من يقوم بأمر الله ومن يقوم بطاعة الله ومن يقوم بخدمة بيوت الله يكرمه الله ويعزه ويشرفه ويرفع قدره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ اليمن وأهله من كل سوء ومكروه، اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل خوف أمنا، ومن كل بلاء عافية. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.